قال باب ما جاء في صيام الشك يوم الشك. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق عن صله بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم وقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤيا. وبليه قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا علاء بن الحارث عن القاسم عن أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتكم مداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون بل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك داد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان رسوله صلى الله عليه وسلم وتبليغه عن ربه ما به يدرك المؤمن غاية سوله صلى الله وسلم وبارك وكرم على هذا العبد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وعلى من والاهم ولهم تابع وبهم اكتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الشرفاء الحنفاء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو حسبنا وكفى. أشار الإمام بن ماجه عليه رحمة الله تعالى إلى صوم يوم الشك وهو الصوم الذي يتحدث فيه برؤية الهلال من دون أن يثبت ذلك ولم يبلغك إياه من تثق بهم أنه رآه فيصير بذلك يوم الشك واختلفوا فيه. فقال بعض أهل العلم إن صومه حرام ومنهم الشافعية وقالوا لا يجوز صوم يوم الشك على سبيل الاحتياط وبقي لمن كان له عادة أو عنده نذر أو قضاء فلا إشكال في مثل ذلك. ويقول كنا عند عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الذي قتل في صفين مع سيدنا علي سنة 37 الصحابي الجليل الذي كان من السابقين الأولين وقتل أمامه أبوه وأمه في التعذيب في مكة المكرمة. ولما مازح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت بناء المسجد يحملونه من حجارتين يحملون من حجارة قال لهم يا رسول الله أنهم يريدون يقتلوني شوفهم يحملون من انتنتين يحملون من واحدة. ضحك صلى الله عليه وسلم قال له ما هم بقاتليك ولكن تقتلك الفئة الباغية. ما بقي إلا بعد كمين سنة شوف 30 سنة بعدين جاء الموت على يد الفئة الباغية قتل مع سيدنا علي في صفين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول كنا عند مرفا أتي بشاة أي مطبوخة مشوية فتنحى بعض القوم الحاضرين اعتزل وتباعد عن أكله لأنه صايم. فقال لهم سيدنا عمار كلوا مع الناس لأن اليوم يوم شك من رمضان من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم أي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم المكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وكان التكنية بكنيته في عهده عليه الصلاة والسلام ممنوع لا يختلط، فإنه كان يمشي يوما فقال هذا أبا القاسم فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال إنما أردت فلان، ولتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأجل لا يقع فيها الاختلاط. وبعضهم قال الجمع بين الاسم والكنية معا، ولكن الأمر فيه سعى من بعده عليه الصلاة والسلام. أبو القاسم ثم بذلك فيه إشارة إلى أنه الذي يتولى قسمة الأحكام والذي يتولى عن الله تبارك وتعالى ما أشار إليه في قوله في الحديث الصحيح إنما أنا قاسم والله يعطي وكني بأبي القاسم. هو أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام القاسم وعبد الله الطيب الطاهر، هذان الاثنان أمهما خديجة بنت خويلد مات في الصغر، ثم ولد له إبراهيم ومات أيضا في الصغر، وكنى سيدنا جبريل بأبي إبراهيم لحكمة في ذلك. فيقول اسمها هذا دليل على أنه علم من رسول الله النهي عن صوم هذا اليوم، فلا يناقض هذا ما يجي فيما بعد أنه كان أنه قال سنتقدم هذا صوم من شاء، لأن هذا لمن أراد أن يستن بسنته ويتخذ عادة له أن يصوم من شعبان كعادته عليه الصلاة والسلام، والنهي عمن لم يكن له عادة ولكن بغى نفسه محتاط لرمضان ويتقدم بصوم يوم، فلا ينبغي التقدم بهذه الصورة. يقول في الحديث الثاني يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤيا، يعني من يريدنا أن يتشدق بالاحتياط فيتأتي المبالغة والمباهاة فنهى عن ذلك، ولكن من كان يعتاد الصوم أو يحب أن يتخذه عادة ويصوم من رمضان أيام كثيرة كما هي عادته صلى الله عليه وسلم فذلك الأمر واسع له. والشافعية من قالوا بأنه بعد النصف من الأول من رمضان لا يجوز صوم النصف الأخير إلا لصاحب عادة أو قضاء ندر وكفارة ونحوها، وقال غيرهم بجواز الصوم وإن كان في النصف الأخير من شعبان، وأخذ بعضهم بحديث التقدم قبل رمضان بيوم أو يومين ثلاثة فمنع من ذلك، والخلاف قائم بحسب الأدلة الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا حديث معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أي على منبره بالمدينة المنورة قبل شهر رمضان الصيام، يعني صيام رمضان يدخل يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون. هذا غريب لأنه الأمر معتمد على الرؤية، فكيف يخبرهم ذلك من قبل ويكون علم أنه تلك السنة يرى أو لا يرى الهلال فيخبرهم بأنه يكون يوم كذا، أو يقولهم أنه ما بين يوم كذا وبين يوم كذا احتمال، يقولهم إما أن يكون يوم كذا ويوم كذا، ولكن ونحن متقدمون أي من عادتي أنني أصوم كثير في شعبان وأنا متقدم على الصوم، فمن شاء منكم أن يستن بسنتي ويجعل له عادة الصوم في رمضان في شعبان فليفعل فليتقدم، ومن شاء أن يتأخر بصيامه إلى رمضان فليتأخر، هذا لمن أراد أن يكون له العادة في الصوم لا أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، هذا الذي نهى عنه. يقول انفرده به ابن ماجه وهو صحيح على السند حقه، واستشهد به لحديث عمار ولكن ما يوافق الترجمة، قال أنسب بما بالباب الثاني باب ما جاء في وصالي شعبان في رمضان، هناك محله أنسب، ولكن هذا ما ظهر للمتأملين بعد، وقد يكون عند شيخ معنى غاب عنهم.
محاضرة الحبيب محمد بن سالم في تفسير آيات الصيام نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين امين. ورضي الله عنكم. الى ان قال: واما قوله على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فاختلف العلماء في تاويل هذه الايه وحكمها، فذهب اكثرهم الى ان الايه منسوخه، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الاكوع وغيرهما، وذلك انهم كانوا في ابتداء الاسلام مخيرين بين الصوم وبين الفطر مع الفديه، وانما خيرهم الله لئلا يشق عليهم وليكون الامر تدريجيا، لانهم كانوا لم يتعودوا الصوم. ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمه بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصارت هذه الآية ناسخة للتخيير. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما ثبت ذلك في رواية أخرى. وقال قتادة: هي خاصة في حق شيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفتدي ثم نسخ. وذهب جماعة منهم ابن عباس إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناها: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حالة الشباب فعجزوا عنه في حالة الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرأ ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، أي يكلفون الصوم وتأويله، على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، الذين هم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فدية طعام مسكين، وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة. وفي البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فتلخص من ذلك أن الآية محكمة على قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومن وافقهم، وأنها منسوخة بالآية التي بعدها على قول الجمهور.
أما على قراءته ابن عباس الذين يطوقونه فما فيها إشكال، وأما على القراءة المشهورة والذين يطيقونه فقول الجمهور هو الأرجح والآكد أنها منسوخة. نسخت بقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. قال: ودخل أبو مريم الأزدي على معاوية فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. ومما ينخرط في هذا السلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم.
رزقنا الله أداء الحقوق على ما يحب. ذكر حقوق الولاية وخطرها وواجب الوالي، ذكر من ولاه الله شيء من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، وخلة هي الحاجة، وفقرهم أيضا احتياجهم لشيء، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. هذا وعيد شديد. لما سمع معاوية هذا الحديث خلى رجل قلت فقد حوائجنا، شوف المحتاجين وإيش اللي يطلبون وإيش الطلبات، والأمر مخوف. وكذلك يقول ما بعثوا من نبي ولا استخلف من خليفة ولا والي إلا كانت بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله. وهكذا يجد الإنسان في عموم حياته حواليه ناس يدلون على الخير يشدونه، ناس ثانيين يستهزئون بالخير يدلون على الشر، وانتبه لنفسه. وإلى كل إنسان المسؤولون والأمراء خاصة والمسلمين عامة، من حواليك حد بيقول لك كذا يقول انتبه لنفسك، في خيار وأشرار وصالحين وطالحين، انتبه لنفسك تتبع من وتنصت لمن، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تطع من فلا قلبهم عن ذكرنا، ولا تطع منهم آثمنا وكفورا، واتبع سبيل من أناب إلي. يلا بالتوفيق.
رضي الله تعالى عنكم. قال: ولنعد إلى ما فيه لفظ الكتاب قوله: أما سببه فرؤية الهلال، يشعر ظاهره بالحصر، لكن الحصر غير مراد منه، بل استكمال شعبان في معنى رؤية الهلال على ما بيناه، والتحقيق أن السبب شهود الشهر لا هذا ولا ذاك، ولكنهما طريقان لمعرفة شهود الشهر، ولا يلحق بهما ما يقتضيه حساب منجم.
فالأصل الآية فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بس فهذا الأصل هو الذي يجب صوم رمضان، لكن بيش نعرف أننا شهدنا شهر إما برؤية الهلال أو باستكمال شعبان 30، ولهذا قلنا سبب الوجوب العام أحد هذين الأمرين.
ولا يلحق بهما ما يقتضيه حساب المنجم، فلا يلزم به شيء لا عليه وعلى غيره. قال القاضي الروياني: وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به في أصح الوجهين. وأما الجواز فقد قال في التهذيب،
يقول في التعليق الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية في ثبوت الأهلة بالحساب ومعرفة منازل القمر، هو عدم الاعتماد على أقوالهم وحسابهم بذلك، نشر مناط الحكم بأول شهر بوصف ظاهر منضبط وهو الرؤية البصرية في ليلة 30 بعد الغروب أو إكمال العدد، ولم ينصب الشارع سببا سواهما. وما روي عن بعض العلماء بجواز اعتبار الحاسب في ثبوت الليل فقد نبع العلماء صحت الاثر عنهم، وزل بعض المتقين وقال يعول الحساب بتقدير المنازل. ولكن من العلماء كما ذكر بعدين شيخ بن حجر وغيره انهم اذا اجمع الحاسبون انه لا يمكن رؤيه الشهر، استحاله وانها مستحيله، انه يعتمد قولهم في النفي بس، مع أنه صدق الذي جاء ويشك فيه ما لم يأتي جمع عدد كبير برؤية الهلال. وأما في الإثبات فلا يقبل قولهم حتى يرى، حتى تروه. بعد ذلك نعرف أننا شهدنا الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. اقرأ.
وأما الجواز فقد قال في التهذيب: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: وفرض الرؤيان الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به أن الهلال قد أهل. وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي الطبري، قال: ولو عرفه بالنجوم لم يجوز أن يصوم به قولا واحدا. ورأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم، والله أعلم. وسنذكر فائدة الجواز حيث حكمنا به بعد من بعد. وقوله: وإن كانت السماء مصحية، معلم بالحال.
أجمعنا معلم بالحال، يعني خالف فيه أبو حنيف. فإذا كانت السماء مصحية فعندما يقبل لا اثنين ولا إلا جمع على حسب كبر البلد، ما دام السماء مصحية وليش واحد بيروا ولا واحد ولا اثنين بيرون ناس كثير. هذا مذهب الإمام أبي حنيف.
وقوله: يثبت بشهادة واحد، بالميم،
لأن الإمام مالك خالف، فالدخول الشهر مثل خروجهم، الميم معلوم الميم يعني مخالفة الإمام مالك. الإمام مالك يقول لابد من اثنين في ثبوت هلال رمضان، فأكثر مثل غيره من الأشهر، لكن الجمهور قالوا يكفي واحد.
وكذا قوله: ويثبت ممن تقبل روايته لما سبق، والأغلب على الظن أنه قصد أن يرد الخلاف في المسألة كما ورده في الوسيط، وهو حكاية ثلاثة أقوال في قبول قول الواحد، أحدها لا يقبل، والثاني يقبل بشرط أن يكون من أهل الشهادة، والثالث يقبل إن كان من أهل الرواية
ولو كان امرأة أو مملوكا كما هو عند الحنفية والحنابلة، يقبل في الرواية. صار تلخص ثلاثة أقوال.
عبد الله بن حسين المطهري كتابه المجموع إلى أن قال: وقال رضي الله عنه: نوصيكم بالخشوع لله والتواضع لعباد الله والتحفظ من الرياء ومن الإعجاب بالنفس وبالزهد في الدنيا، فإنه الذي عليه المدار في هذا الشأن، وخصوصا في هذا الزمان الذي أكب فيه الناس على الأمر الدنيوي من غير مبالاة ولا احتشام ولا مراقبة. وقال رضي الله عنه: هذا الزمان وأهله قد صاروا إلى فساد عظيم وفتن هائلة وإعراض عن الله وعن الدار الآخرة، ولا يمكن مع ذلك الاحتراز عنهم إلا بالفرار منهم والبعد عن جمعياتهم، إلا ما صفى منها ولم يكن فيها شيء من هذه الشوائب التي يخشى منها في الدين، أو يتوجه عليه أمر أو نهي لا يستطيع القيام به ولا يجد من يعين عليه. فهذا هو الذي يظهر لنا في أمثال هذه الأمور، والذين أخذوا به ونعمل، فخذوا بذلك واحتاطوا لأنفسكم وخذوا ما صفى ودعوا ما تكدر.
نعم، اليوم وسعوا النطاق عدم ما تخلوهم محصور، يبقى تتصل بأخبار العالم كلها في هذه الأجهزة، ما عادوا لي في بلادك وحدهم، بتحذر منهم وبتشوف بخيرين وبتمسك نفسك. ألا دج وسج كل اللي في العالم من الأخبار تجي من هنا ومن هناك، يشغلوا نفسهم بقى ولا يقدمون ذرة ولا يخرون، يفوتون على أنفسهم خيرات وأعمال صالحات وحضور مع الله، كله يفوت عليهم من دون ما يستفيدون شيء، بل قد يتضرروا ببعض الأشياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم الزكاة والسكون، رضي الله عنكم إلى أن قلتم: ومن وقف على الباب بالأدب رحم وفتح له الباب، ولا يعكف على ذلك الباب ويلازم الوقوف عليه بحسن الآداب إلا خاصة الخلق من أولي الألباب، وإن أعلى فرصة تجدها في الحياة أن تتزود فيها لحسن لقاه فتلقاه وهو راض عنك، فملك الدنيا بما فيها لا يساوي في الدرجة والرفعة والمكانة والسعادة وإدراك الحقائق واللذات على الدوام ذرة مما يجده من كسب لحظة في الأدب مع الله تبارك وتعالى، وجمع المال مع تضييع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيواء إلى الشهوات والاعتماد على غير الله لا يغني أصحابه شيئا ولا ينفعهم أبدا، كما أخبر تعالى عن حال المشركين بقوله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد دخلت في عبادي، وخسر هنالك الكافرون، فرحوا بما عندهم من العلم فكذبوا الرسل، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا أردت أن تعرف كيف صدق في لزوم الباب
عليه، وإذا أردت أن الله يرزقنا صدق في ملازمة الباب والدخول مع الأحباب، ويصلح لنا الشام كله ويدفع سوء أهله في لطف عافية مع صلاح أحوالنا والأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.